بعد أن ثبت أن التوبة يوجب صعود الحد، قلنا أنه يقع البحث في عدة جهات ترتبط بهذا الموضوع. الجهة الأولى في أن المراد بالتوبة التوبة العملية لا مجرد الندم. قد تقدم البحث في هذه الجهة. الجهة الثانية في أن الميزان هل هو التوبة قبل البينة أو التوبة قبل الظفر والأخذ أخذ المجرم. ظاهر الآية المباركة المتقدمة في حد المحاربة هو أن التوبة قبل الظفر بالمجرم يوجب سقوط الحد، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. وحينئذ مقتضى إطلاق ذلك أنه لو تاب بعد قيام البينة لكن قبل الظفر به أيضا تكون التوبة مسقطة للحد، فإنه عادة يكون الظفر يعقل أن يكون الظفر بعد قيام البينة. إذن فما هو الميزان؟ هل الميزان وقوع التوبة قبل البينة أو الميزان وقوع التوبة قبل الظفر وأخذ المجرم؟ ظاهر الآية كما قلنا هو الثاني، وظاهر تعبيرات الفقهاء هو الأول، حيث أنهم يقولون أنه إذا تاب قبل البينة. تعبيرات القوم والفقهاء كلها بعنوان قبل إذا تاب قبل قيام البينة. مرسلة جميل الوارد فيها هذا التعبير الوارد فيها أنه لم يعلم منه ذلك ويؤخذ حتى صلحا، يعني فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فإنه جمع بين الأمرين. رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه، يعني أي لم يثبت ولم يؤخذ حتى تاب وصلح. فإذا جعلنا هذين التعبيرين تعبيران قيدين مستقلين، أيضا يكون ظاهره أنه يشترط أن يكون التوبة قبل ثبوت الجريمة وقبل العلم بأنه قد ارتكب الجريمة، الذي يكون بالبينة مثلا أو بسائر الأدلة. لكن إذا جعلنا ولم يؤخذ عطفا تفسيريا، لأنه هذان ليس قيدين بل قيد واحد أمر واحد، لم يعلم منه ذلك من ولم يؤخذ أي لم يظفر به بهذا الإنسان، وظفرا يكون مع ثبوت الجرم عليه بعد ثبوت الجرم عليه حتى تاب وصلح. لم يعلم ذلك من ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، يعني بعد أن ثبت قبل أن يؤخذ وقبل أن يغفر به تاب هذا الإنسان. يكون المعنى إذا كان المعنى بهذا الشكل فتكون الرواية أيضا ظاهرة في نفس ما تكون الآية ظاهرة فيه، وهو أن الميزان أنه قبل أن يؤخذ هذا الإنسان يتوب، قبل أن يؤخذ إذا تاب قبل أن يؤخذ فتوبته تشفع في سقوط الحد عنه.
يؤخذ
يعني أخذه، يعني يتمكن منه، معنى يؤخذ يعني أن يلقى القبض عليه. فلم يعلم ذلك من ولم يؤخذ يعني لم يلقى القبض عليه لم يتمكن منه، كما في الآية آية المحاربة إلا من قبل أن تقدروا عليهم. إذن فإذا استظهرنا من الآية من الرواية أنه يريد أن يقول قبل هذا الإنسان على كل حال قبل أن يصبح بيد القضاء تاب، سواء كان ثبوت جرمه أيضا ثبوت جرمه حين الأخذ أو ثبوت جرمه قبل الأخذ، كما أنه قد يتصور أن ثبوت الجرم يكون قبل الأخذ. لا يبعد أن الرواية تكون ظاهرة في هذا المعنى، والمقصود بأنه فلم يعلم منه ولم يؤخذ، أنه الميزان أنه قبل أن يؤخذ، قبل أن يؤخذ هذا الإنسان تاب، هل توبته قبل أن يؤخذ يكون كافيا في ثبوت في سقوط الحد عن أو لا يكون كافيا في سقوط الحد عن، سواء كان ثبوت الجرم عليه حين الأخذ أو ثبوت الجرم عليه قبل الأخذ، كما قد يتصور أن البينة تقوم قبل أن يؤخذ بفاصل زمني قبل أن يؤخذ. إذن فالرواية أيضا لا يبعد أن تكون ظاهرة في أن الميزان أنه يتوب قبل أن يؤخذ، كلما تاب هذا الإنسان قبل أن يؤخذ إذن وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، فتكون الرواية أيضا مساوقة مع الآية المباركة في حد المحاربة. ولا يبعد أن يكون التعبير الوارد في كلمات الأصحاب أيضا كذلك، فإن التعبير الوارد في كلمات الأصحاب وإن كان قبل قيام البينة، إذا تاب قبل قيام البينة، إلا أنه عادة في الوضع الخارجي السابق كان قيام البينة مساوقا في الخارج مع أخذ المجرم في أغلب الحالات، وحيث أن هذه التعبيرات من الأصحاب لا يعلم أنها واردة بصدد البيان من هذه الناحية، أيضا من هذه الناحية الدقيقة أن هذا الأخذ أن هذه التوبة يمكن أن يفترض قبل بعد قيام البينة وقبل الأخذ، كما في بعض الحالات النادرة التي ربما تقع البينة ويكون قيام البينة قبل الأخذ والظفر بالمجرم، حيث أنه ليست في مقام البيان من هذه الخصوصية بالذات، حينئذ لا يمكن الجزم بأن هذا داخل في معقد الإجماع الذي هو المدرك في الواقع في من كلمات الأصحاب. حينئذ يعني قد يقال بأنه بناء على أن لا تكون كلمات ظاهرة في هذا المعنى يكون القدر المتيقن من الإجماع ما إذا أخذ ما إذا تاب هذا المؤمن هذا المجرم تاب قبل قيام البينة وقبل الأخذ معا، وأما إذا تاب قبل الأخذ وبعد البينة فيكون هذا غير معلوم الشمول لمعقد الإجماع، فيكون داخلا تحت عمومات وإطلاقات عدم سقوط الحد عنه. يمكن أن يقال كلام من هذا القبيل في المقام، إلا أنه لا يبعد يعني يكون بعد المسألة مرتبطة بهذا الاستظهار، أن يستظهر من كلمات الفقهاء أنهم ينظرون إلى الحالة الغالبة، وهي حالة أن تكون القيام أن يكون قيام البينة مساوقا في الخارج كما كان كذلك في أغلب الحالات مساوقا مع أخذ المجرم، فإنه متى يقام البينة؟ يقام البينة حينما يكون المجرم في حقوق الله يكون بيد الحاكم ولد الحاكم فيقام البينة عليه، أما مع عدم أخذه يعني يقام البينة عليه هذه في حالة مثلا يفترض أنها نادرة. إن أمكن استظهار أن كلمات الأصحاب تنظر إلى خصوص هذه الحالة الظاهرة الغالبة عرفا، حينئذ يمكن دعوة توسعة في معقد الإجماع، وإلا فيكون القدر المتيقن كما قلنا من الإجماع ما إذا كانت التوبة قبل البينة وقبل الأخذ معا، ففيما إذا كان بعد البينة وقبل الأخذ في هذه الحالات النادرة لا يعلم شمول الإجماع له. فلو كان مدركنا منحصرا في الإجماع حينئذ يكون مقتضى القاعدة الاقتصار على قدره المتيقن وهو صورة وقوع التوبة قبل قيام البينة، وأما إذا كان مدركنا الآية ذي لآية المحاربة أو مرسلة جميلة إذا تمت من حيث السند فحينئذ يكون مقتضى قاعدة أنه يكتفى بالتوبة قبل الأخذ ولا يشترط أن يكون التوبة قبل قيام البينة وقبل الأخذ معا. هذه أيضا الجهة الثانية.
مولانا هل الأخذ دائما قبل البينة يتحقق؟
الأخذ بعد البينة عادة يتحقق أو مع البينة. أما يؤخذ شخص لا بينة على أنه مجرم لا معنى له.
فيدعى الملازم دائما أنه لا يؤخذ ولا يقدر عليه إلا مع قيام بينة.
بس قد يقام البينة ولا يتمكن من الأخذ من أخذه يهرب من إقامة البينة. جاءوا لكي يأخذوه فما تمكنوا لم يتمكنوا من أخذه فهرب ثم تاب وأصبح إنسانا مؤمنا ثم أخذ. هنا هذه الحالة هل تلحق بحالة سقوط الحد أو تلحق بحالة عدم سقوط الحد؟ بناء على أن الميزان أن يكون التوبة قبل البينة، هذا الإنسان لم يتوب قبل البينة تاب بعد البينة، وبناء على أن الميزان بالتوبة قبل التمكن من المجرم وهذا تاب وعرف منه أمر جميل قبل أن يؤخذ. هنا يعني يكون الأثر ومحل البحث في هذه الجهة هذه الحالة أنه قامت البينة وذهبوا لكي يأخذوه لكن لم يتمكنوا من أو هرب هذا الإنسان، ثم بعد ذلك بعد مدة أمكن أخذه لكنه كان إنسانا صالحا تائبا عرف منه أمر جميل.
لا يعلم
إجرامه
إلا بعد ثبوت بالبينة عليه.
صحيح.
الإنسان المتخفي الذي لا يعلم أمره من
الأصل بدون بينة
لا يعرف
أنه ليش البينة
أنه مجرم بالبينة يفر من أجل العدالة بعدين إذا وجدوه يكون صالح معناها البينة بعد لا يستطيع أن يعذبه
ليش
أو يقتص منه.
ليش إذا قلنا أن الميزان التوبة قبل البينة هذا لم يتوب قبل البينة تاب بعد البينة. الجهة الثالثة من البحث في أنه إذا تاب بعد قيام البينة والأخذ والظفر بالمجرمين لا قبلهما
بعد رؤية العذاب ليس له عذر بس قبل رؤية العذاب
لا إشكال في أنه إذا تاب بعد البينة وبعد الأخذ لا يسقط الحد عنه بعد قبضه والتمكن منه وقيام البينة على أنه مجرم لا إشكال في أن توبته لا تكون مسقطة للحد تمسكان بالمطلقات الدالة على أنه يثبت الحد كلما ثبت موضوع الحد.
حتى لا مجال لأن يفتح يده
منه أمر نعم
لا مجال لأن يفتح يده
أفرض تحقق ذلك من باب أنه بقي مدة مثلا أو بقي مدة أو هرب بعد الأخذ هرب اتفاقا يعقل ذلك. لكن ذهب جملة من الفقهاء الأقدمين إلى أنه للإمام العفو عنه لا أشكال في عدم السقوط للحد على كل حال، إنما الكلام في أنه هل يجوز للإمام أن يعفو أو لا يجوز، فوقع الاختلاف في جواز العفو إذا تاب بعد البينة. مشهور الفقهاء أنه لا عفو أيضا للإمام، يعني الحاكم لا يجوز له أن يعفو بل لا بد أن يقيم الحد على هذا الإنسان حتى إذا تاب بعد قيام البينة، وإنما يجوز العفو من الإمام إذا كان الثبوت بالإقرار
المعصوم
لا إمام عن الحاكم، وإنما يجوز للإمام العفو إذا كان ثبوت الجرم بالإقرار لا بالبينة. أما مع ثبوت الجرم والجريمة بالبينة فلا يجوز للإمام أن يعفو. وخالف في ذلك بعض أجلاء الفقهاء كالشيخ المفيد والحلبيين وابن زهراء، فإن هؤلاء قالوا بأن للإمام العفو إذا تاب بعد البينة، حتى لو كانت توبته بعد البينة يجوز للإمام أن يعفو إذا رأى مصلحة في عفوه بعد أن تاب. مثلا عبارة الشيخ المفيد في المقنعة قال أنه إن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام، فإن لم يتب لم يجوز العفو عنه في الحد بحال من الأحوال. هذا تعبير الشيخ المفيد، وقد ذكره في الشهادة يعني في البينة بعد قيام الشهادة عليه. ووافقه على ذلك صاحب الغنية والكافي الحلبي في الكافي. وقد يستند في إثبات هذه الفتوى فتوى الشيخ المفيد قدس سره لإثباتها يعني لجواز العاف للإمام للحاكم إذا تاب المجرم بعد قيام البينة بإحدى روايتين. الرواية الأولى معتبرة ضريس الكناسي، فإن ضريس الكناسي ثقة 331 صفحة 331 محمد بن يعقوب عن مجلد 18 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام. هذه الرواية هكذا فسرت ثم استدل بها في المقام على فتوى الشيخ المفيد، فسر بهذا بها المعنى لا يعفى عن الحدود التي أو لا يعفي عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني غير الإمام. فمفهومه أنه يعفي عن الحدود التي لله الإمام، أما غير الإمام لا يمكنه أن يعفي. فيستدل بإطلاق الإمام، يعني الإمام يستطيع أن يعفي أن يعفو، وحينئذ يكون الإطلاق مثلا دون الإمام أن الإمام له أن يعفي أن يعفو عن كل الحدود. نعم حروف. نعم كلام أيضا في حدود الله ومنها الزنا، نتكلم هنا في الزنا. لا يراد من الإمام على الكلام العام فيه. وهذا الاستدلال غير تام، تمسك بإطلاق هذه الرواية غير تام من عدة وجوه. أولا أنه دون الإمام هنا لا يراد بدون الإمام غير الإمام، بل يراد بالدون قبل الوصول والبلوغ إلى الإمام. ولهذا الرواية هكذا لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، أي قبل الإمام. فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام، يعني الجريمة على قسمين، تارة حق الله وأخرى حق الناس، كالقذف مثلا. القذف حق يطالبه المقذوف، حد القذف حق يطالبه المقذوف على القاذف، والسرقة مثلا. هذه الرواية تريد أن تقول أن الحدود إذا كانت من الحدود التي هي من حقوق الناس قبل أن يبلغ إلى الإمام يمكن لمن له الحق أن يعفو عن المتهم عن المجرم، فلا يطالب يعفو عن المجرم عن القاذف فلا يذهب به إلى المحكمة ولا يطالب بإقامة الحد عليه، يعفو عن السارق فلا يأخذه إلى الإمام. لكن دون الإمام يعني قبل أن يصل إلى الإمام له حق العفو، أما إذا بلغ الإمام وأوصله وأثبت السرقة عليه بعد ذلك يقول للحاكم لا تقطع يده لا يمكن، لأنه حد لا بد وأن يقام، فلا فائدة في عفوه بعد إثبات جرمه عند الحاكم. هذا في حدود الناس. وأما في حدود الله ففي حدود الله لا يحق لأحد أن يعفو، حتى قبل الإمام لا يحق أن يعفو، لأن هذا ليس حقا خاصا، حتى هذا يعفو أو ذاك لا يعفو. إذا رؤية شخص زنا مثلا لا يمكن لأحد أن يعفو، فيكون المعنى لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يريد أن يبين أن هذا الذي يسمى بالعاف في باب الجرائم مخصوص بالعاف في باب أن فلان يعفو عن فلان مخصوص بحقوق الناس لا بحقوق الله، قبل أن يصل إلى الإمام في حقوق الناس يمكن للإنسان الذي له الحق أن يعفو، وأما في حدود الله فلا يمكن، ليس حقا له، ليس هذا الحد حق لذلك الإنسان الذي مثلا وقع الزنا بأحد بزوجته أو أقاربه ليس حقا له حتى يقول أنا أعفو عن هذا المجرم، هذا حق الله لا بد وأن يقام، وليس له حق أن يعفو عن حد الزنا. الرواية معناها هكذا، معناها لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام، يعني قبل الإمام. والذيل قرين على أن المراد بالدون هنا بمعنى قبل بلوغ الإمام، دون الإمام يعني دون أن يصل إلى الإمام، وليس المقصود بالدون غير، يعني يعفى، ليس المقصود أنه لا يعفى عن الحدود هناك يعني لا يعفو، والتعبير بيعفى أيضا ظاهر في هذا المعنى، لم يقل يعفو، لا يعفو عن الحدود دون الإمام يعني غير الإمام، ليس المقصود بيان أنه هناك لا يعفو إلا الإمام، فالإمام يعفو، حتى يقال أنه هذه الرواية إطلاق مفهومها أن الإمام له أن يعفو عن كل حق من حقوق الله وفي كل موضع.
لو قرئت دون فاعل دونه على أنه لا يعفي دون الإمام عن كذا،
لا خب باعتبار قرينة
يعفي
يعفي ما يصير، يعفو مثلا يكون يصير، لا يعفو عن الحدود التي لا دون الإمام
أو
نعم. وثم المهم أن الذيل قرينة على أن المراد بدون الإمام قبل، وإلى الذيل ما كيف يفسر دون الإمام مكرر في الذيل، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام، هنا واضح أن هذا الدون يراد به في الذيل يعني قبل البلوغ، ولا يراد منهم يعني غير الإمام، لا يراد منه أنه حق الناس لا بأس أن يعفو عنه غير الإمام، معلوم أن مثل هذا الحق غير موجود في حقوق الناس، وإنما كما في روايات أخرى أيضا مبين نفس المطلب أن الذي هو حق للمقذوف أو حق للمسروق من له الحق في العاف طالما لم يصل إلى الإمام، كما في قصة ذاك رداء ذاك الصحابي الذي سرق من المسجد فأخذه إلى النبي فأثبت أنه قد سرق رداءه، فالنبي أمر بقطع يده فقال تقطع يده من أجل رداء سرقة رداء، قال لا، لماذا لم تعفو عنه قبل أن تأتي به إلي، في رواية معتبرة أيضا مذكورة في باب السرقة. أما إذا بلغ الحد ثبت الحد على شخص لا حق بعد للمسروق من
قضية،
وهكذا قضية معروفة
الرسول قد يطلع فقال له أنا أعفو، قال له هل عفوت
قبل أن تصل إليه، هذا رواية هل عفوت قبل أن يصل إليه، وإما بعد أن يصل إلى الإمام بعد لا يمكن أن يعفو، هذا رواية ناظر إلى تلك المسألة أساسا أن الحد التي هي الذي يكون حقا للناس يجوز لمن له الحق أن يعفو عن حقه ولا يطالب به ما دام لم يبلغ الإمام دون الإمام، يعني قبل الإمام، قبل الوصول إلى الإمام، هناك كناية عن الحاكم، قبل الوصول إلى الإمام الذي هو ينبغي أن يحكم في هذه المسألة، وأما بعد أن يصل لا معنى لأن يعفى. وفي حقوق الله حتى قبل الإمام لا حق لهذا الإنسان أن يعفو، لأنه ليس من حقوقه حتى يعفو. إذن فالمقصود بدون هنا في كلتا الفقرتين معنى واحد، وهو قبل البلوغ إلى الإمام، كما يشهد له أيضا كلمة لا يعفى، لم يقل لا يعفو. دون ليش يقال جلس دون الباب، لا يقال جلس دون الباب يعني قبل الباب، جلس هذا دون ذاك يعني قبل ذاك، دون بمعنى قبل يستعمل كثيرا. هذا أولا. وثانيا لو افترضنا أن دون هنا بمعنى غير دون الإمام، يعني غير الإمام، إذا أفرض صح مثل هذا التعبير كما أتصور أنه لا يصح دون بمعنى غير، فإلا بمعنى الكنائي خلاف الظاهر، لو فرضنا أنه العبارة هكذا كانت لا يعفو عن الحدود التي لله غير الإمام، أفرض سلمنا أن العبارة غير الإمام، مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام، لأن هذه الرواية حينئذ تكون في مقام بيان أن غير الإمام لا يحق له أن يعفو، وأما الإمام متى يمكن أن يعفو أو لا يعفو، ليست الرواية في مقام البيان من ناحية الإمام، في مقام البيان من ناحية غير الإمام، تريد أن تقول أن غير الإمام لا يجوز له أن يعفو، وهذا لا يدل على أن الإمام دائما وبلا قيدين وبلا شرط يجوز أن يعفو، ليس له شيء بلاله، لأن التعبير ناظر إلى بيان حكم عدم جواز العفو لغير الإمام، ولم يقل لو كانت القضية لبيان حكم الإمام وأن الإمام يجوز له أن يعفو يتمسك بإطلاقه. أما الرواية لم تقل أن الإمام يجوز له أن يعفو مطلقة حتى يتمسك بإطلاقه. الإمام قال غير، الرواية قالت غير الإمام لا يجوز له أن يعفو أصلا في حقوق الله، وهذا إطلاقه يعني أن غير الإمام ليس له حق العفو، لا إطلاقه أن الإمام له حق العفو مطلقة. الإطلاق في طرف استفادة الإطلاق في طرف القيد هذا أمر واضح البطلان، لأن الرواية ليست في مقام بيان أن الإمام متى يعفو ومتى لا يحق له أن يعفو حتى يتمسك بإطلاقه. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلم أنه هذه الرواية لو سلم أنها مثلا فيها إطلاق من ناحية المفهوم، وأن الإمام يجوز له أن يعفو مطلقا في البينة في غير ذلك، هذا الإطلاق مقيد على كل حال بما دل من الروايات من قبيل معتبرة طلحة بن زيد في نفس الصفحة. تقول هذه المعتبرة، قال عن بعض الصادقين قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، فقال له أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم، سورة البقرة. قال قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال وما يدريك هذا، ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا وإن شاء قطع. هذا فصلت الرواية بين أن تقوم البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك للإمام له أن يعفو. تكون هذه الرواية حينئذ مقيدة لهذا الإطلاق، مقيدة لإطلاق لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، تقيدها بخصوص ما إذا كان بالإقرار لا ما إذا كان بالبينة. فحتى إذا كان هناك إطلاقون فهذا الإطلاق مقيد بهذا القيد. هذا ثالثا، يعني يختص بالإقرار بمقتضى مثل معتبرة طلحة وغيره وغيرها من الروايات. ورابعا، لو لم يكن هناك مقيد أخذنا بهذا الإطلاق، إلا أن هذا أجنبي عن مدعى الشيخ المفيد، هذا سوف يثبت جواز عفو الإمام مطلقا حتى مع عدم التوبة. إذا تم مثل هذا الإطلاق يعني في حقوق الله يجوز للإمام أن يعفو، هكذا يصير مطلقا. بينما شيخ المفيد لا يفتي بذلك، شيخ المفيد يقول إذا تاب يجوز للإمام أن يعفو، ويصرح بأنه إذا لم يتوب لم يجوز، لأنه قال في ذيل عبارته قال فإن لم يتوب لم يجوز العفو عنه في الحد بحال من الأحوال. في باب الحدود لا يمكن العفو إذا لم يكن هناك توبة. فهذه الرواية إذا أخذ بإطلاقها أيضا لا ينتج ما يريده الشيخ المفيد قدس سره من أنه العفو من باب التوبة، هذا يصير العفو من باب حق الإمام في العفو عن كل حق من حقوق الله، سواء ثبت بالبينة أو ثبت بالإقرار، تاب أو لم يتوب. إذن فهذا الدليل، هذه الرواية لا يمكن أن تكون هي مستند لمثل هذه الفتوى. الرواية الثانية التي يمكن أن يستند إليها لتخريج فتوى الشيخ المفيد قدس سره رواية أبي بصير في صفحة 328 عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه. استدل بهذه الرواية على فتوى الشيخ المفيد، لأن قوله إن تاب فما عليه شيء أي ما عليه حد، إذا تاب فما عليه حد، وإن وقع في يد الإمام يعني إن لم يتوب ووقع في يد الإمام بقرينة المقابلة، وإن وقع في يد الإمام حمل على أنه فسر بهذا الشكل، أنه إن وقع في يد الإمام في قبال أن يتوب، يعني إن لم يتوب فوقع في يد الإمام أقام عليه الحد. ومورد الرواية الذي تاب بعد إقامة البينة عليه، رجل أقيم عليه البينة أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، هذه الفرضية التي أشرنا إليها، يمكن أن يهرب بعد الآخر، بعد أن أقيمت عليه البينة وكان أخذ هرب قبل أن يضرب. هنا فالرواية تقول إن تاب فما عليه شيء. هذه الرواية استدل بها أيضا على فتوى الشيخ الطوسي. هذا الاستدلال أيضا غير صحيح. أما أولا لأن الظاهر من هذه الرواية ليس ما ذكر من أنه إن تاب فما عليه شيء، أي ما عليه الحد، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد. هذا إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ليس في قبال إن تاب، بل مع إن تاب. يعني الرواية تريد أن تقول إن تاب فمن ناحية الحكم الشرعي ليس عليه شيء، هو ليس مسؤولا، إذا تاب يغفر الله ذنبه وليس عليه، لا يجب عليه أن يأتي ويسلم نفسه. لكن إن وقع في يد الإمام أقام الإمام عليه الحد، يوجد تكليف له ويوجد تكليف للإمام، تكليفه بتوبته يرتفع عنه، فليس عليه شيء حتى تسليم نفسه للمحكمة لا يجب عليه بعد التوبة، لكن تكليف الإمام إن وقع في يده أقام عليه الحد. فليس المراد وإن وقع في يد الإمام